والآن مع الشريط الثالث.
شوف يا أخي، شوف الناس اللي بيبقاش يعني سبحان الله، في ناس كده متفلسفة، نسأل الله السلامة. يا أنت وانت جبت بجنين، لازم الجبس يبقى على طارة كاملة يا إخواني، على طارة مش على طارة، هذا أمر يعني. حتى في الغسل، في المسح الخف أو الشراب، لو عليك حدث أكبر لازم تخلع الجو المرء، والرجل كذلك. طيب تعال بقى بالنسبة للغسل من جنابة ولا حاجة، تمسح فقط على الجبس، تغسل الأعضاء السليمة وتمسح فقط على الجبس. دم الحيض يا إخواني والاستحاضة والنفاس عند النساء، دم الحيض، عارف يعني إيه حيض؟ حاض الشيء يعني سالة، دم الحيض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب دم الحيض على نساء بني آدم، على نساء بني إيه؟ بني آدم. هذا أمر قدره رب العالمين جل وعلا، يكون غذاء للصبي. إيه هو دم الحيض؟ اسمع كده العلماء يعرفوه بإيه؟ دم يرخيه الرحم. يبقى بينزل منين دم الحيض؟ منها دم يرخيه الرحم من غير مرض ولا علة، يعني ما فيش مرض عند المرأة ولا علة. ينزل منها في كل شهر، ينزل منها في كل شهر. وأوصافه التالي يا إخوان، أوصاف دم الحيض: دم نتن الرائحة، ممكن بعض العلماء يقول لك اسود، هو احمر فائع، خدت بالك؟ وممكن يبقى بني، ممكن يبقى اصفر، وممكن يبقى كدره، خدت بالك؟ اللي هي الميه المعكره دي، الوان دم الحيض. ينزل من المراه بالم في ظهرها، خدت بالك؟ وربما تتالم المراه ايضا في فرجها وهو نازل منها. فهذا امر معروف للنساء. هذا الدم يا إخواني له أحكام عند أهل العلم عليهم رحمة الله. تعالوا أولا لكي نأخذ أول سؤال يعني تهتم المرأة إليه، بما يعرف بلوغ المرأة، تعرف أن المرأة دي بلغت بإيه؟ واحد، المرأة تبلغ بنزول دم الحيض، يبقى من نزلت عليها، من نزل عليها دم حيض، يبقى هذا دليل على إيه؟ على بلوغها. بعض العلماء يحدد ده بتسع سنين، لأن أم المؤمنين عائشة دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي عندها كم سنة؟ تسع سنين. لكن لا دليل على هذا، إنما هذا يختلف من مكان لإيه؟ من مكان لآخر. يبقى إذن يا إخواني دم الحيض يدل على بلوغ المرأة. اثنين، نزول المني، اسمع كده: رفع القلم عن ثلاث منهم الصبي حتى يحتلم. يبقى إذن لو نزل المني من المرأة دل على إن هي أصبحت إيه؟ أصبحت بالغة. الأمر الثالث، أن تصل المرأة 15 عاما. كم؟ تقول لك ده أنا ما بطلعش البطاقة إلا وعندي 16 سنة، أنا ماليش دعوة بالبطاقة، أنا بقول اللي وصلت 15 سنة يبقى بلغت. ليه؟ لأن ابن عمر مرة عرض نفسه عن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، قال له: أنا عايز أجاهد يا رسول الله معاك. قال له: أنت عندك كم سنة؟ قال له: 14 عاما. قال له: ارجع. راح عرض نفسه في غزوة الخندق: أنا عايز أنزل معاك يا رسول الله. قال له: عندك كم سنة؟ قال له: 15 عاما. قال له: انزل إلى أرض المعركة. فأخذ العلماء من الكلام ده إن يدل على البلوغ إن هي توصل كم سنة؟ 15. ومن علامات البلوغ أيضا أن يظهر لها شعر تحت الإبط أو في العانة. لما حكم سعد بن معاذ على اليهود أن تقتل الرجال وتسبى النساء والذراري وتقسم الأموال، كانت الصحابة تاخذهم كده على حدود المدينة يروحوا شقين الثياب، فإذا وجدوا شعرا في أجسادهم في العانة أو تحت الإبط يقتلوهم وإلا ردوهم. يبقى إذن أنا ذكرت الآن كم علامة؟ 4 علامات. قول يا محمود الأربع علامات. العلامة الأولى نزول الحيض يدل على بلوغ المرأة. 2، نزول المني يدل على بلوغ. 3، إنبات شعر في العانة أو تحت الإبط. 4، أن تصل كام؟ 15 عاما. أي واحدة من دول تظهر دل ذلك على بلوغ الإيه؟ على بلوغ المرأة. لكن تعالوا يا إخواني، هل الحيض ينقطع عند سن معين؟ بعض الناس يقول لك إيه؟ تنقطع الحيض عند سن 40. لا، ما هي بعد 40 وبتحيض، بعد 50 وصلت 50 سنة وممكن برضو تعمل لها إيه؟ تحيض. رأيك إن في امرأة عندها 70 سنة وإلى الآن تحيض، كم سنة؟ 70 سنة ولذلك الصحيح من أقوال العلماء لا سن لليأس، ما في سن للإيه؟ لليأس. المرأة طالما الحيض متصل معاها، طالما الحيض متصل معاها حتى وإن كبرت في السن، فإن هذا الدم يسمى بدم الإيه؟ بدم الحيض، له أحكام دم الحيض. طيب الآن يا إخواني نسأل سؤالا، وهو هل الحامل تحيض ولا لا تحيض؟ أو خلاف بين العلماء، تقول الحامل ما بتحيضش، لا ممكن تحيض، أحيانا تحيض الإيه؟ تحيض الحامل. طيب نعرف الكلام ده إزاي؟ إذا كانت المرأة مميزة لدم الحيض، هي عارفة أن ده دم حيض، تعرفوا إزاي؟ تعرفوا بالوجع اللي بينزل، تعرفوا بلونه، تعرفوا بريحته، ما خلاص بقيت عارفاه، بقاله كام شهر بينزل معاها، بقاله قد إيه بينزل معاها. لو أن المرأة كانت حاملا ونزل منها دم الحيض وكانت تعرفه، عليها أن تمتنع عن الصيام وعن الإيه؟ وعن الصلاة وعن كل شيء يحرم عليها في أثناء الإيه؟ في أثناء الحيض. فعلى الراجح الحامل تحيض أحيانا، على الراجح الحامل تحيض أحيانا. طب هل يجوز للمرأة أن تستخدم حبوبا لكي تمنع الحيض؟ امرأة عايزة تمنع الحيض، هل يجوز ولا لا يجوز؟ من حيث الجواز طالما ما فيش ضرر بنقول لا ضرر ولا ضرر. طب ما فيش ضرر، يعني امرأة ساعات تبقى في رمضان تقول لك انا عايزة اصوم رمضان كامل، وتروح واخد لها مش عارف حقنة ولا تاخد كام حباية، ليه؟ عشان دم الحيض ما ينزلهاش في الشهر ده. واحدة تروح تحج ولا تعتمر خايفة ان الحيض ينزل عليها، تروح واخد دواء تمنع الحيض. يجوز؟ الجواب يجوز، لكن بشرط انها لا يعود عليها بايه؟ بضرر. وما تعملوش دائم، لان ان كان هذا يا اخواني دائم فإن ذلك سيؤثر في بدنها. امرأة نسأل الله هداية جميع المسلمات، تخرج تشتغل، المهم قدر الله تبارك وتعالى للمرأة دي اللي بتخرج تشتغل، طبعا سايبة ابنها وعلى طول لبن صناعي، واللبن الصناعي بيضعف الأبدان زي ما انت شايف، الواحد يمشي الريح الهوى هيوقعه هو ماشي، خدت بالك؟ وقدر الله تبارك وتعالى هي سايباه كده، وتروح لتتعب وتروح لطبيبة، الطبيبة تقول لها الكلام ده عشان اللبن الموجود فين؟ في ثديك. فتبدأ المرأة بدل ما تروح تردع ابنها، تروح عاملة ايه؟ تضغط على الثدي، تروح منزلة اللبن في حاجة وتروح دلقاه، تنزله في حاجة وتدلوه. عارف ماذا حدث لهذه المرأة؟ أصيبت بسرطان في ثديها عياذا بالله جل وعلا. يا إخواني ينبغي أن ننتبه إلى مثل هذه الأمور، إن الحيض أمر كتب الله تبارك وتعالى له فوائد عند المرأة. أنت مش أتقى من أم المؤمنين عائشة، ولا أتقى من أم المؤمنين حبيبة، ولا غيرها من أمهات المؤمنين، ولا الصحابيات، ما جاتش واحدة منهم قالت تاخد دواء تقول لي هو كان على أيامهم في أعشاب كان ممكن ياخدوها يمنعوا دم الحيض. أنت سيب الأمر عادي، لكن لو خدت وقفتها مرة واحدة ومضرش بالبدن بنقول ما فيش إيه؟ إشكال ولا شيء عليك، لكن الأولى أن تترك الأمر كما خلقك رب العالمين سبحانه وتعالى. هنا يا إخواني عايز أقول لك على نقطة مهمة جدا ومسألة مهمة اسمها مسألة الإطباق. عايزين بقى النساء يصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام والرجالة وياخدوا بالهم من المسألة دي. إيه مسألة الإطباق؟ دي أكتر مسألة بنتسئل عنها في دم الحيض. امرأة أطبق عليها الدم، يعني إيه أطبق؟ يعني اتصلت استحاضتها بحيضها، هي بتحيض 5 أيام، الدم شغال 6 أيام 7 أيام 10 أيام 20 يوم، مش عايز ينقطع. مش ممكن تكون المرأة حائضة كل الشهر، المرأة دي في جزء حيض وجزء ماله استحاض. طيب نعمل ايه مع المرأة دي اللي اطبق عليها الدم اللي اتصلت استحاضتها بحيضها؟ قال العلماء رحمهم الله إن هذه المرأة لا تخرج عن 4 حالات. كم حالة يا إخواني؟ 4 حالات ما لهمش 5، خد بالك. الحالة الأولى أن تكون المرأة مميزة ولها عادة، مميزة ولها عادة. يعني إيه مميزة ولها عادة؟ مميزة يعني تعرف دم الحيض من غيره، لو بصت عليه تعرفه، خدت بالك؟ ويعني ايه لها عادة؟ لها عادة يعني عارفة ان هي بتحيض مثلا من يوم 10 ليوم 15، بتحيد من يوم 15 ليوم 20، عارفة الأيام بتاعتها. يبقى إذا لو سألتكم دلوقتي يعني إيه مميزة؟ الجواب يعني تعرف دم الحيض من غير. يعني إيه لها عادة؟ يعني عارفة الأيام اللي بتحيد إيه؟ بتحيد فيها. طيب المرأة دي مميزة ولها عادة، عارفة هي بتحيد أيام إيه؟ وهي بتقدر تميز دم الحيض عن غير، نقول لها اعملي إيه؟ ترجع للتمييز ولا للعادة؟ اسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إن دم الحيض دم يعرف، دم الحيض دم ماله معروف. نقول لها يا أيتها المرأة التي أطبقت عليك أو أطبق عليك الدم فاتصلت استحاضتك بحيضك انظري للدم النازل فأنت مميزة. عرفت إن ده دم حيض يبقى تمتنعي عن كل الأشياء المحرمة عليك في أثناء الحيض. طلع مش دم حيض يبقى آنذاك تمارس حياتها عادية، وهذا يكون دم إيه؟ استحاضة، لا يمنعها لا من صلاة ولا من صيام ولا من جماع زوج ولا من حاجة. خلاص كده؟ ده لو كانت المرأة مميزة وإيه؟ ولها عادة. طيب المرأة يا جماعة الحالة الثانية مميزة وملهاش عادة، يعني ما تعرفش أيامها، ترجع للإيه؟ تمييز، لأن هي تعرف تميز. طيب امرأة الحالة الثالثة لها عادة وما بتعرفش تميز، يبقى تعمل ايه؟ ترجع للعادة. قال صلى الله عليه وسلم امكثي ايام اقرائك، يعني اجلسي ايام ايه؟ اقرائك، ايام الحيض، ثم اغتسلي. وبدأ صلى الله عليه وسلم يتكلم. يبقى اذا لو لها عادة وما لهاش تمييز تعمل ايه؟ ترجع للايه؟ للعادة. طب امرأة بقى مش عارفة حاجة، لا تعرف تميز ولا عارفة هي بتحيض امتى، يبقى لا مميزة ولا عندها ايه؟ عادة. بعض العلماء يقول لك ترجع لأقرب امرأة عندها، زي أمها زي أختها. الصحيح لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك تحيضين في علم الله ست أو سبعة أيام. ستة أو سبعة ايه؟ أيام. تقعد المرأة ستة أو سبعة أيام وتخلي دول حيض من أول الشهر من نص الشهر أي حاجة، وبعدين تخلي الباقي ايه؟ استحاض. يبقى كم حالة دول؟ أربعة. هات الحالة الأولى أن تكون المرأة مالها؟ مميزة ولها عاد. طيب قل لي يعني إيه مميزة؟ تميز دم الحيض من غير. يعني إيه لها عادة؟ يعني عارفة الأيام بتاعتها. طب لو كانت مميزة ولها عادة تعمل إيه؟ ترجع للتمييز على الراجل. طب لو كانت مميزة وملهاش عادة ترجع للتمييز. لو كان لها عادة ومش مميزة ترجع للعادة. طيب لا هي بتميز ولا عندها عادة. قول النبي عليه الصلاة والسلام هي بتحيض كام؟ ستة أو سبعة أيام، لأن ممكن تلاقي بنتين وإخوات ودي بتحيض في أيام ودي في أيام، مش لازم يبقوا إيه؟ يبقوا مع بعض. المسألة دي تسمى يا إخواني مسألة إطباق الدم، لكن هنا نحتاج إلى مسألة. أنتوا عارفين المرأة الحيض اللي بينزل منها له ألوان، في بقى لون بينزل منها أصفر أو مية معكرة اسمه الصفرة والكدرة. اسمع كده أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت إيه؟ كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعد الكدرة والصفرة شيئا بعد الطهر. لا نعد الكدرة والصفرة شيئا بعد الإيه؟ الطهر. أضرب لك مثال، امرأة بتحيض خمس أيام، خلصت الخمس أيام اغتسلت، بعد ما اغتسلت عد اول يوم مفيش حاجه، تاني يوم مفيش حاجه، تالت يوم بصت لقيت حاجه صفرة نازله منها او ميه معكره نازله منها، ده حيض؟ لا. تحسبها حاجه؟ لا. قالت ام عطيه ايه؟ كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الايه؟ بعد الطهر. بعد الطهر. طيب بقى لو الصفرة والكدرة دي ايه؟ امرأة بتحيض أربع أيام، خد بالك من المسألة دي عشان تنتبه أوي وهي تنتبه، بتحيض أربع أيام، بعد اليوم الرابع راحت نزلت الصفرة، الدم ما انقطعش، بعد الدم نزلت صفرة، نزلت مية معكرة، تحسبها حاجة ولا لأ؟ في يوم خامس أو سادس، مع إنها بتحيض أربع أيام، تحسبها حيض ولا لأ؟ الجواب تحسبها. ليه؟ لأنها لم ترى الطهر، لأنها لم ترى الإيه؟ لان بتقول ايه؟ كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الايه؟ بعد الطهر شيئا. يبقى لو ما كانش فيه طهر يبقى هتبقى منين؟ من الحيض. ساعات واحد من النساء يجي يسألك يقول لك ايه انا قبل، يعني هي بتحيض في ايام معينة، قبل ما تدخل في ايام الحيض تبص تلاقي حاجة نزلت منها صفرة، مية معكرة، تحسبها حاجة ولا لا؟ ده دي الصفرة والكدرة قبل الحيض ولا بعد؟ الجواب قبل بقى الحيض. قبل الحيض وبعد الحيض لا تعد شيئا، انما لو كانت متصلة بالحيض تعد منين؟ من الحيض. طب انا هشوفكم بقى انتوا وصلت المسألة دي ولا لا بعد ما تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. امرأة تحيد ثلاثة ايام في كل شهر، امرأة بتحيد كم يوم؟ ثلاثة ايام، واستمر الدم عليها وتعرف ان هذا هو دم الحيض، عد اليوم الثاني والثالث ونزلت الصفرة والكدرة يومين بعد كده، تحسبهم منين؟ من الحيض. ليه؟ لانها لم ترى الايه؟ لم ترى الطهر. طب امرأة بتحيد ثلاثة ايام، خدوا بالكم من الكلام، ان بعد الثلاثة ايام قعدت يوم كامل مفيش حاجة وبعدين نزل الصفرة والكدرة، ها؟ لا تعدها شيئا. طيب قبل ما تحيض المرأة نزلت صفرة وكدرة، ها؟ لا تعدها شيئا. يبقى ننتبه من هذا. طب يا اخوان انا هسألكم على سؤال، رجل جامع امرأته خلاص كده، وبعد ما جامع مراته نزل دم الحيض، الجماع منه الغسل والحيض منه الايه؟ غسل. عليها كم غسل دي؟ واحد. بعض العلماء يقول لك عليها اثنين، تغتسل من الجنابة وبعدين من الحيض. طب انا هقول لك على حاجة، واحد او واحدة خرج منها ريح، يبقى عليها تعمل ايه؟ تتوضا. طيب وبعد ما خرج منها ريح قعدت شوية دخلت تبولت، وقعدت شوية وراحت دخلت اتغوطت، وقعدت شوية وبعدين نمت ونوم غريق مستغرق، تتوضى كم مرة؟ ايه؟ تتوضى مرة. ولذلك اذا تعدد او اذا تعددت الاشياء التي توجب الغسل يبقى عليها كم غسل؟ غسل واحد، عليها غسل واحد، وهذا على الراجح من اقوال العلماء. طيب غسل الجمعة وكذلك يا اخواني في غسل الجمعة الجنابة، غسل الجمعة واجب ولا مستحب؟ مستحب على الراجح من اقوال العلماء. الدليل، اسمع بقى النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ، الحديث في صحيح مسلم، من توضأ فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل افضل. يبقى هذا يدل على ايه؟ ان الغسل مستحب. قال لك ده في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم. يقول واجب هنا ليس بالمعنى الايه؟ الاصولي، ليس بالمعنى الاصولي، انما ان الامر تاكيدي، الامر تاكيدي. المرأة يستحب لها ان هي تغتسل يوم الجمعة ولا لا؟ اذا كانت ستشهد الصلاة مع الناس يستحب لها ان هي تعمل ايه؟ تغتسل يوم الجمعة. طيب ايه الفرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض عند المرأة؟ اصل النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الايام عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما كل ما يشوف امرأة، المرأة تيجي مثلا بتسأل عن ايه غسل الجنابة، يقول انفضي شعرك، انفضي ضفائرك، يعني فك الايه؟ الضفائر. راحت ام المؤمنين عرفت بالخبر، قالت وعجبا لابن عمرو رضي الله تعالى عنهما يأمر النساء ان ينفضن الضفائر اذا اغتسلنا من الجنابة، يأمر النساء ان يحلقن رؤوسهن، ما يقول لهم بقى يحلقوا الرؤوس بقى كأنها بتستنكر. كنا نفعل هذا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكنت آتي واجعل على ماء على رأس الماء ثلاث غرفات. يبقى معنى كده، هل يجب على المرأة تنفض الضفائر في غسل الجنابة؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم المرأة من الجنابة بهذا، إنما أفيض الماء على رأسك ثلاثا، ثم على اليمين، ثم على الشق الأيمن، ثم على الشق الأيسر. هذه اللي قاله عليه الصلاة والسلام، ما ألزمش المرأة أن يتفك الإيه؟ الضفائر. لكن في غسل الحيض تعمل إيه بقى؟ تفك الضفائر. شوف يا أخي الشرع، غسل الجنابة لأنه ممكن يتكرر كذا مرة جد تيسير ما تفكش الضفائر، وغسل الحيض لأنه بيتكرر في كل شهر مرة يبقى تعمل إيه؟ تفك الضفائر. المهم ان هي تعمم البدن بالايه؟ تعمم البدن بالماء. خدت بالك؟ امرأة عاملة شعرها بالاستشوار مش عايزة تدخل تغتسل من الجناب، واحد بيقول لي مراته من الفرح، من بعد الفرح لغاية بعديها خمس ايام مش عايزة تيجي جنب شعرها، خمس ايام. ايه ده؟ يا إخواني ينبغي أن ننتبه من هذا. خايف التسريحة تبوظ، مبوظ يا إخواني. ينبغي للمرأة أن تتقي ربها سبحانه وتعالى في الطهر. واحدة تانية تدخل تحت الإيه؟ الدش ولا حاجة، مش مهم، يجي المية على جميع بدنها، إنما يعني إيه؟ شفت طلصاء كده وخلاص. لا، لابد من شيئين في الغسل: واحد، نية رفع الحدث. اثنين، تعميم البدن بالماء. تعميم البدن يعني ايه؟ يعني هات المية تحت الإبط، هات المية وخلف الركبة، هات المية في جميع المعاطف، الأماكن اللي داخلة في البدن، هات المية عند الصرة، هات المية عند هات المية على جميع البدن، المية عند الأذن. ينبغي أن تنتبه المرأة إلى تعميم البدن بالإيه؟ إلى تعميم البدن بالماء، وتستنشق وتتمضمض، تعمم كل البدن بالماء. طب امرأة اغتسلت وطلعت تصلي على طول، يجوز؟ الجواب يجوز، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ. لو نويت إن هي ترفع الجنابة مع الوضوء وتكون متوضية جازة، على الراجح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله. يبقى انتبهوا يا أخواني من مثل هذا. من ضمن الأشياء التي ذكرها العلماء عليهم رحمة الله، المرأة في نساء كده تبص تلاقيهم إيه؟ يشددوا، يا إما التساهل يا التشدد. بعض النساء تيجي إيه وهي بتغتسل، تبقى ماسكة المية عايزة تدخل الماء في فرجها وهي بتعمل إيه؟ وهي بتغتسل. لا يجب هذا، المرأة لا يجب عليها هذا، إنما المرأة يا إخواني يجب عليها إيه؟ تغسل هذا الشيء اللي نزل منها، خدت بالك، أو اللي خرج أو اللي جه من زوجها، والمكان اللي بيظهر بس من فرجها لما تيجي تجلس هو المكان ده بس اللي يتغسل، لكن هي تبالغ في الأمر هذا لا يجب عليها. تعرف النبي عليه الصلاة والسلام نصح النساء بحاجة معظم النساء لا يفعلنها الآن: هات إزازة مسك كده حطها في البيت عندك. ليه حطها في البيت؟ نصح النبي صلى الله عليه وسلم المرأة لما تيجي تغتسل من حيض تروح جايبة قطنة وتروح مكان دم الحيض تتتبع أثر الإيه؟ أثر الدم بقطنة فيها إيه؟ ممسكة، يعني فيها إيه؟ فيها مسك. ولذلك لما تكلم صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الحيض قال: خذي ماءك وسدرتك، يعني كمان مية وإيه؟ وسدر، كأن مبالغة في الطب. هذا أفضل لها ولزوجها. طب افرض هي ما عملتش كده، لا بتجيب مسك ولا بتجيب الكلام ده، خلاص ما فيش مشكلة. لكن احنا ننصح ان الغسل الوجوب عليها تعمم البدن من الماء وتنوي رفع الايه الحدث، لكن عايزة تعمل زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تجيب لها ازازة مسك مش تحطها وتخرج، لا لا يجوز في الشارع. انما دي تيجي اول ما ينقطع دم الحيض تروح جايبة القطنة ولا حاجة وتتتبع أثر الدم. من ضمن الأشياء يا إخواني التي يتكلم عنها العلماء عليهم رحمة الله، امرأة انقطع عنها حيضها، امرأة انقطع عنها حيضها، بعد ما انقطع الحيض أراد زوجها أن يجامعها، هل له أن يجامعها قبل أن تغتسل ولا لازم تغتسل الأول؟ الجواب: لابد من الغسل. قال رب العالمين: يسألونك عن المحيض قل هو فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطر. اسمع اللي جاي دي: فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا فأتوهن من حيث أمركم، من حيث أمركم الله. حتى لو تزوج من يهودية أو نصرانية يأمرها أن تغتسل قبل أن يجامعها، لعموم هذه الآية بيتكلم على رأي أن الطهر هنا بمعنى انقطاع الإيه؟ بمعنى انقطاع الحيض، يعني يجوز له أن يجامعها حتى وإن لم تغتسل. ويا إخواني هناك قاعدة في التفسير جميلة جامعة يقول فيها العلماء: اللفظ إذا كان يحتمل أكثر من معنى وجب على المفسر أن يحمل اللفظ على جميع الإيه؟ على جميع المعاني. فكلمة فإذا تطهرنا تأتي، وكلمة تطهرنا مين اللي تطهرنا؟ طيب هل المرأة لها علاقة في طهرها؟ ما قالش فإذا طهرت، لأن انقطاع الحيض بيد من؟ بيد الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: حيضتك ليست في يدك، يعني أنت لا تملكيها. خدت بالك على بعض التفسيرات؟ فإذا تطهرنا يبقى مين اللي تطهرت؟ المرأة. يبقى لها عمل ولا ملهاش عمل؟ طب هل المرأة لها عمل في أن هي توقف دم الحيض أو تنزله؟ لا، لكن لها عمل أن هي تغتسل أو ما تغتسلش، صح؟ ولذلك تطهرنا هنا على الراجح بمعنى ان هي تغتسل. طيب تعالوا يا اخواني للمسائل المهمة بالنسبة لدم الحيض. هل يجوز للرجل او هل يجوز للمرأة أن تصلي في أثناء حيضها؟ الجواب بإجماع العلماء لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أليست إحدى كنا إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ بعض النساء الجاهلات تظن إن ده ورع وتقوى ومش عارف إيه، وده بيضحك عليها الشيطان، تيجي في رمضان تبقى حائض وما تاكلش ولا تشرب وتصوم زي الصايمين، وبعضهم يتفلسف لك فيها، قبل المغرب بشوية تروح جايب حبة مية وتروح شربة. لا، انت مش أثقى من عائشة رضي الله تعالى عنها ولا من أمات المؤمنين. اللي قالك تفطري في الحيض هو اللي أمرك بالصيام إذا طهرت، يبقى عليك ان انت تفطري. خدت بالك؟ إذا كنت في رمضان ونزل عليك دم الحيض، يبقى يا إخواني المرأة لا تصلي ولا تصوم إذا كانت إيه؟ حائضا. هل يجوز للمرأة أن تسجد سجدة التلاوة أو سجدة الشكر وهي حائض؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. اختلف العلماء رحمهم الله، هو سجدة التلاوة دي الأول يا إخواني واجبة ولا مستحبة؟ مستحبة على الراجح. ليه؟ أقول لك ليه. زيد بن ثابت مرة جه يقرأ على النبي عليه الصلاة والسلام سورة النجم، وهو بيقرأ سورة النجم وصل إلى نهاية سورة النجم، في نهاية سورة النجم الآية فيها إيه؟ ساجدة. لم يسجد زيد ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود، دل ذلك على إيه؟ على إن السجدة واجبة ولا مستحبة؟ مستحبة. عمر بن الخطاب في يوم كان بيخطب وخطب بسورة النحل، بعد ما خطب بسورة النحل جه عند آية السجدة وراح نزل من على المنبر سجد، وكل الناس سجدت في المسجد. وفي يوم الجمعة اللي بعدها راح طلع على المنبر وأتى بسورة النحل، وصل لآية السجدة ومنزلش سجد، وقال: لكي أعلمكم أن الله لم يفرضها علينا. يبقى سجدة التلاوة مستحبة ولا واجبة؟ مستحبة. اختلف العلماء هل هي صلاة ولا مش صلاة؟ لأن لو قلت صلاة يبقى هيشترط لها ما يشترط من الإيه؟ صلاة استقبال قبلة وستر عورة وطهرة من الحدث الأكبر والأصغر. الراجح إنها مش صلاة. ليه؟ أقول لك ليه. أولا مفيش دليل على إن هي صلاة. اثنين، ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وانتم عارفين تمسك ابن عمر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، في يوم ركب على البعير وعمال يقرأ قرآن وأحدث خرج منه حدث، وعمال يقرأ القرآن أول ما وصل عند أية سجدة راح ساجد، سجد وهو إيه؟ وهو محدث وفي غير اتجاه القبلة. يبقى سجدة التلاوة إيه يا إخواني؟ أولا غير صلاة، لأن ابن عمر سجد وهو محدث وبغير اتجاه قبل، ولذلك يجوز لك أن تسجد سجدة التلاوة في غير اتجاه. الأفضل تبقى على وضوء، الأفضل تبقى متجه للقبلة، لكن لو ما اتجهتش للقبلة وما كنتش متوضئ يجوز ولا لا يجوز؟ الجواب يجوز على الراجح من أقوال العلماء. بناء على ذلك سجدة التلاوة ليست بصلاة، ولا يوجد ما يمنع المرأة من سجدة التلاوة ولا سجدة الشكر. المرأة الحائض إن أرادت أن تسجد سجدة التلاوة لا شيء في ذلك، المرأة الحائض إذا أرادت أن تسجد سجدة التلاوة ما فيش مشكلة. وهذا رأي ابن تيمية عليه رحمة الله ومن وافقه من العلماء. من ضمن الأشياء التي تحرم على المرأة الحائض، يحرم عليها أن تطوف بالبيت الحرام. أم المؤمنين عائشة لما نزل دم الحيض وهي بتحج مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: اسمع الكلمة دي يا أخواني، افعلي كل شيء كل شيء إلا الطواف بالإيه؟ بالبيت. يبقى هل يجوز لها أن تطوف بالبيت؟ لا. طيب أسألك سؤال، هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن؟ الراجح نعم. النبي بيقول لها افعلي إيه؟ كل شيء إلا الطواف بالإيه؟ بيت. طب من ضمن الحاجات اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المرأة تسعى بين الصفا والمروة ولا ما تسعاش؟ الجواب تسعى. النبي هو رايح على الصفا قرأ إيه؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. أما حديث النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يمنع النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن شيء إلا الجنابة، لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. هات لنا الحديث الصحيح ده في صحيح مسلم. اسمع بقى حديث أم المؤمنين عائشة في صحيح مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أحياء يذكر الله على جميع أحيانه، على جميع إيه؟ أحيانه، حتى وهو علي جنابة صلى الله عليه وسلم.